غفر الله لنا ولكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية الحقة لله تعالى حصرا، والعبودية هي عبارة عن التذلل والخضوع والانقياد. العبودية في اللغة مأخوذة من التعبيد، من قبيل ما تقول عبدت الطريق، أي ذللته وسهلته. أما العبودية لله سبحانه وتعالى فهي على ضربين، عامة وخاصة. أما العام منها فهو المعبر عنه بالمعبد، أي المسخر، ويدخل في هذا العموم كل مخلوقات الله، ما في الأرض وما في السماء. أما الخاصة فهي عبارة عن الانقياد لله سبحانه وتعالى في جميع أوامره ونواهيه التي أنزلها وبلغها الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم النبي الأعظم محمد. وهذه العبودية للمؤمنين ولها أبعاد ثلاثة. البعد الأول الإيمان بالله سبحانه وتعالى ونفي الشريك. واليوم في الأوساط العامة الخارجية كالمجالس والاستراحات والملتقيات في عنوان أعم، كدوائر الأعمال والجامعات وما إلى، أو التواصل وهي الشبكات المعروفة التي تجمع بين الناس من شرق الأرض إلى غربها، فيما يتعلق بالمسألة المرتبطة بالله سبحانه وتعالى، ويبدأون التأصيل لها من أصل الوجود، أن الوجود من أين أتى ومن الذي جاء به. ومما يحز في النفس أن هذا المطلب على دقته، وأن الولوج فيه يحتاج إلى الشيء الكثير من الآليات، أصبح ككرة يتقاذفها لاعبوها الذين لا يعدون دائرة الهواية، بعد لم يصلوا إلى الاحتراف ويدلون بدلوهم. العبودية لله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى نفي الشريك. علماء الإسلام من الفريقين بذلوا جهدا كبيرا من الأيام الأولى التي أسس النبي من خلالها لوحدانية الله من خلال الكتاب المنزل وسورة الإخلاص، هذه المادة الدسمة التي يقول السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه صاحب الميزان، عندما سئل أو قيل له لقد وفقت سيدنا لكتابة تفسير كامل للقرآن الكريم مع تقدم العلوم وتشابكها، قال لو أعطيت التفسير حقه لما عدوت سورة الإخلاص. ويأتي البسطاء من حملة الثقافة المشبوهة ليجعلوا هذه المسألة شديدة التعقيد كباقي القضايا التي نتعاطاها في قضايانا الاجتماعية وما إلى، وشتان بين هذا وذاك. الأمر الثاني الانقياد بعد الإيمان، بعد أن يؤمن الإنسان لله سبحانه وتعالى ربا لا شريك له. هذا الرب له أوامر، هذا الإله له أحكام، أرسل الوسائط المعصومة في إيصالها لعامة الناس، وطلب منهم السير وفق معطياتها في باب الأمر الامتثال، في باب النهي النأي. هذا الانقياد لله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل من الدنيا ملأى بالسعادة والمحبة والتعاون والإخلاص، التخلي عن طرف منها فيما هو المطلوب أو ارتكاب تجاوز ما هو المنهي عنه، قلب الحياة رأسا على عقب، فلا يبقى حجر على حجر. لذلك الحروب تثار في كل أقطار الدنيا، ما هي أسبابها، توابعها، ملحقاتها، هذاك وشأنه، لكن بالنتيجة عود الإنسان إلى المبادئ الأصيلة يحفظ له الكثير من التوازن في التعاطي مع الأمور، الكبير منها والصغير. الأمر الثالث أن يكون هذا الإله الذي آمنت به أيها الإنسان هو الغاية، فسيرك امتثالا، نأيك عما نهاك عنه، الهدف منه الوصول إلى دائرة المطلق، طلب الرضا من الإله المعبود الذي لا شريك له. هذه قضية. يسأل سائل: كيف نصل إلى هذا المكون بحيث ننطلق ونحن على هدى، على بصيرة، كي نصل إلى الرافد الأول والثاني والثالث؟ سلاحنا في كل هذه المواطن هو عبارة عن العلم، عن نور العلم، نور المعرفة. طبعا بين العلم والمعرفة أمور تلتقي فيما تلتقي، بقول المناطق عموم وخصوص من وجه، يلتقيان في مورد، يفترقان في موردين كما قرروه. الأمر أيضا فيما نحن فيه كذلك، وقد أشرت لهذا المعنى في واحدة من خطب الجمعة السابقة لأشهر تقريبا. العلم هو طريق العبادة إلى النهاية المطلوبة التي تترتب عليها السعادة الكبرى، والتي يتعقبها الرضوان الأكبر من قبل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالعلم. لذلك صح في الحديث أن عبادة العالم تفضل عبادة غير العالم 70 مرتبة، 70 درجة، لأنه يؤدي العبادة عن علم، عن معرفة، عندما ينوي يعرف ماذا هو قادم عليه، عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى متعبدا متحنثا أيضا يعرف بين يدي من، عندما يرفع يديه ليكبر أيضا كذلك، ليس بالشكل وإنما بالواقع. كل ما نأتي من قيام وقعود وركوع وسجود هي عبارة عن مظاهر لأمور معنوية تم غمسها أو طيها ضمن هذه الأمور الخارجية التي نتعاطاها وقد ندبنا إليها من قبل الشارع المقدس. قبل أيام قليلة، ربما أسبوع الآن، فقدنا واحدا من أعلام المنطقة، من أعلام البلاد، وهو آية الله المرحوم الشيخ هلال المؤمن. هذا الرجل المملوء تقى وورع وإيمان وصدق وشعور بالمسؤولية ولو في دائرة محيطه وأهله، وأكثر من ذلك هذا الرجل الذي يمثل صمته نطق وهي حالة قلما تتفق للكثير من الناس، أن يكون واعظاً وهو في حال صمته، هذه مرتبة لا يصل إليها إلا الأوحدي من الناس ممن طوع نفسه. هذا الرجل العزيز عرفته قبل ما يقرب من 40 سنة، عشته عن قرب، وأخذت على يديه طريقة التعامل مع المحيط الحوزوي في قم المقدسة، لأن الحوزات تختلف في مكوناتها، لكل حوزة خصائصها. مثلا في تلك الفترة، العقود الأربعة المتصرمة، كانت قم تعيش أحسن أو أجمل وأحسن وأكمل الأوقات والحالات التي مرت بها. في الوقت نفسه كانت النجف الأشرف تعيش أسوأ حالاتها جراء الحكم البعثي البغيض الذي طارد علماءها، فإما مقتول أو مطرود أو مغيب. هذه الحالة تحدث حالة من عدم التوازن، توجد حالة من الاضطراب الذي لا يجد طالب العلم نفسه ضمن حدود ظرفه يتعاطى وضعه الطبيعي، بخلافه في قم. من السابقين الذين هاجروا إلى قم المقدسة في 70ات الميلادية، في أواخرها قبل أن تشرق الشمس الكبرى. على كل حال، هذا الرجل العظيم، وأقولها بكل صدق، لم يكن أستاذا نظريا جافا، وإنما أستاذا مربيا. يعيش الطالب بعد أن يسبر غوره ويأخذ بيده مثلا، وسوف آتي على هذه الأمور شيئا فشيئا إن شاء الله. هذا الرجل كان صادقا مع نفسه، وكفى. أن يكون الإنسان صادق مع نفسه يعني تعرف عليها من جميع جوانبها، مناطق الضعف ومناطق القوة فيها، ثم شق طريقا وسطا، مازج فيما يمكن فيه الممازجة، وخلص إلى ما يمكن أن يخلص الإنسان إليه. لذلك لم يضعها إلا في مواضعها الصحيحة. عاشه الجميع لأنه كان أسير نفسه، وبظني لو أنه خرج عن حدود هذه الدائرة لدارت عليه الدوائر ولانقلبت الطاولة على رأسها. فليس من الضرورة أن يكون الإنسان انطوائيا على نفسه، أو يعيش صمتا مطلقا، أو لا يمكن الاقتراب منه إلا بعدة وسائط، أنه يعني فيما يعنيه ذلك الإنسان الذي ينذر نفسه، وإن كان قد نذر نفسه، وسأشير إلى هذه الحقيقة. لكنه قرأ الظرف من حوله فوجده مملوءا بالكثير من الكدر والطحالب، لذلك عصم نفسه بالنأي والصمت. يقول المرجع العلامة فضل الله رحمة الله تعالى عليه: أن تكون على برج عاجي وتنظر الناس من حولك لا يعني أنك أرفع منهم. عليك أن تنزل للشارع وأن تعيش الناس كي تعيش أنك واحدا منهم. المهم، فالشيخ الجليل أجبر على الحالة، وإلا عرفناه الإنسان المنفتح في فكره وحواره وأدبياته ولطائفه، لكنه قرأ القراءة الصحيحة للظرف فوصل بزورقه إلى الجودي، هنيئا له. هذا الإنسان لما كان واضحا مع نفسه قارئا لها انطلق إلى مربع آخر وهو العلاقة مع العلماء. عرفناه اصطفى النخبة من علماء قم الذين يعيشون واقعهم الخاص في دائرة مطلقهم. كانت علاقته قريبة جدا مع أهل السير والسلوك، لذلك روض نفسه واستطاع أن يضع يده في لجامها وأن يكبح من اندفاعتها. من هؤلاء الشيخ المحسن الملايري رحمة الله تعالى عليه، قطب من أقطاب السير والسلوك والعرفان العبادي، كان يأخذ له زاوية في حرم السيدة الكريمة لأهل البيت المعصومة سلام الله عليها، ويعيش أجواءه الخاصة. كان الشيخ قد جعل واحدا من طقوسه اليومية الاقتراب من مساحة هذا الرجل العارف. من الطبيعي أن يترك أثرا. كذلك السيد المهدي الروحاني رحمة الله تعالى عليه، الرجل العالم والعامل في نفس الوقت. إذا أردت أن تقرأ عاملا، إذا أردت أن تقرأ عالما، زاوج بين اثنتين، ما يحمله من علم وما يقوم به من عمل. لا يمكن أن تعطي حكما على أساس من زاوية واحدة. فالعلم يهتف بالعمل إن أجاب أو ارتحل. صحيح العنوان يبقى كآية وحجة وعلامة، لكن مثبتاته الخارجية هي الأبقى. فهذا الرجل كان قريب من هؤلاء. وأما في دراسته الحوزوية ككتب وتراتيب دروس خارج، فاختص بآية الله العظمى المرجع السيد كاظم الحائري حفظه الله تعالى ومن الله عليه بالصحة والعافية، حامل مفاتيح مدرسة الإمام الشهيد الصدر في أبعادها الثلاثة، فقها وأصولا واستقراء. الشيخ اختص به في مساريه. هذا الرجل العظيم أي السيد الحائري حفظه الله تعالى يحمل من طيبة النفس الشيء الكثير، وأظن الشيخ أيضا تأثر بأبعادها. ناهيك بما يحمله من علم وما استفاده منه. نحن عندما نجلس في مجالسنا حساباتنا مادية، كم عدد الحضور في درس فلان وفلان، بينما الواقع من الحضور عند فلان وفلان؟ أسوق لكم شاهدان من القديم والحاضر. الشاهد الأول الميرزا النائني والشيخ الأصفهاني. الميرزا النائني كان الحضور عنده كبير لسهولة فهم ما يريد أن يقول، لقربه من المسارات العرفية في علاج المسائل المعقدة في الحوزة العلمية، فالحضور إلى جانبه كبير. أما الشيخ الأصفهاني فاختص بمجموعة، واختص به مجموعة من طلاب العلم النبيين، كل واحد منهم في نهاية المطاف أصبح مرجعا من مراجع الطائفة أو محلقا في عالم البحث والتحقيق أو أستاذا معروفا. هنا مرحلة. مرحلة أخرى أيضا آيتان من الآيات، الشيخ الإيرواني والشيخ هادي الراضي، وكلاهما من الأساتذة تشرفنا بحضور بحثهم. على كل حال، الشيخ الإيرواني يحمل مواصفات الميرزا النائني، الشيخ الراضي يحمل مواصفات الشيخ الأصفهاني. من حيث عدد الحضور الأمر عين الأمر، من حيث النتاج دع الأيام تعطي نتائجها زين، يعني حتى لا نروح في أحكام بعد قاسية. هذا الاختصاص ولد حالة من الخصوصية في نفس السيد المرجع الحائري بحيث قربه منه واصطفاه، وكان يتردد عليه خارج دائرة درسه. وهنا تكمن الممايزة بين بعض رجال الدين الذين يجعلون من البحث الخارج محطة استراحة، والذين يجعلون منه مرحلة انطلاق للبحث والتحقيق والجمع بين العناصر المولدة للأحكام الشرعية. تعلقه بأهل البيت عليهم السلام كان منقطع النظير. بعض أحد تقول له أكو مجلس للإمام الحسين على قراءة، يقول لك أنا مشغول. تقول له أنا عندي في بيتنا اليوم قراءة، يقول لك ما عندي وقت. في فاتحة أنت جالس وتخلف وعندك نية تقعد أكثر، يصعد واحد بيقرأ له خطيب 5 دقائق 10 دقائق، تتحرك وتترك المكان. ناهيك عن غيرهم. الشيخ كان شديد الحرص على تسجيل الحضور في مجالس أهل البيت، بل جعل من بيته موقعا لإحياء مراسم أهل البيت في أحزانهم وأفراحهم، بدايات انتقال الطلبة من قم من النجف الأشرف إلى قم المقدسة. أما في مجلس عائلة المؤمن في قم المقدسة فكان كبير المجلس، كان رجل المجلس، يشاركهم اللطم ويشاركهم تقديم البركة. لم يجد في نفسه حالة من الترفع على أحد. اللغة الفارسية كانت بالنسبة له حجر أساس إذا ما أراد طالب العلم أن يتقدم، لأن الحوزة فارسية وليست عربية كما هو الحال في النجف، وإنما طابعها العام، الأساطين فيها هم من أبناء على كل حال. فتحت أمامه هذه اللغة الآفاق الواسعة، آفاق كبيرة. مثال بسيط، كان طبعا هو يصر على أن يتعلم الإنسان اللغة الفارسية ثم يندفع إلى أوساط الحوزة العلمية، كان هذا النظرة اللي عنده، وكانت نظرة ثاقبة، كان سابق قد سبق الآخرين عليها، لأنها تخرج الإنسان من محيطه الضيق وجماعته، لأن الحوزة العربية في القم وقتها بعد لم تتشكل، لم تشتد، لم تقوى كما هو الحال اليوم في بعض الحواضر العلمية. زين، هذه اللغة مثال بسيط أقول أسوقه لكم. مثلا لو تقوم لك حق أحسن مثقف موجود عندنا تقول له عد لي مجموعة من عناوين التفاسير لمدرسة أهل البيت، ايش راح يعد؟ ها، الميزان، الأمثل، البيان، تفسير الطبرسي، الشيخ الطوسي، وبيبطل صح؟ في مكتبة السيد المرعشي 800 تفسير للقرآن بأقلام علماء مدرسة آل محمد بالفارسي. تسوى ولا ما تسوى؟ إذا بس في التفسير. أمر آخر، بعض أحد تشوفه صامت زين ساكت همينه، من يتحكى يخربطها ودك ما يتكلم حتى في المجالس. تروح وياه مثلا في المحكمة تريد تسوي لك شيء ولا تنتهي لك أمر، يقول له شوف لا تتكلم، اللي قلنا لك قله، لا تزيد شيء، لا توهقنا، لأنه مو مهيئة. أروح لها لي أبعد، وبعضهم طلعوا على التلفزيونات لهم مقامات وعناوين، لكن من تكلموا المرء مخبوء كشفة الورقة، فيكون زين الواحد يسكت لا يحكي. الشيخ مو من هالنوع، من النوع الذي إذا تكلم على قلة كلامه أضاف شيئا، أضاف شيئا. ليش؟ لأنه متابع وبدقة لكل المجريات من حوله، تساعده اللغتان العربية والفارسية. زين، المعرفة بالساحة تؤمن للإنسان الشيء الكثير، له وصايا. من وصاياه يقول لي ذات يوم: أنت في قم، وقم لغتها الخاصة والعامة الفارسية، تعلم الفارسية، تصل إلى أعماق مدرستها الفكرية والعلمية. أقول: جزاك الله خيرا في ميزان أعمالك. الأمر الثاني يقول وصية: إذا أردت الوصول فعليك الحفاظ على وجهتك التي جئت من أجلها وتركت أهلك وبلدك، ولا تلتفت فقد يفوتك الكثير. عارف ولا مو؟ حكي قبل 40 سنة تقريبا، يعني 37 بالتحديد. هذا الرجل أمل صلاة الجمعة في مدينة الحميدية من عوامل خوزستان، وتعلق بها به أهلها شديد التعلق، بحيث نصب لها إمام جماعة بصفة رسمية، إلا أنهم أصروا على بقائه إماما لها أيام الحرب العراقية الإيرانية. زين، خلصنا مع هذا الشيخ الجليل. تنبيهان: أول، مسألة الحضور في الزواجات. أنا أقول عن نفسي: من يقدم دعوة من خلال الواتساب يعتبر أنها لم تصل، لأن مو معلوم أصلا الواتساب بيدي. يعني بعض حد يتصور أن الواتساب في يدي وأنا كذا، لا، مو معلوم هالحكي. هذا رقمي لكن قد ما يكون في يدي، قد ألغيت أنا تقريبا حول 9 شهور مثلا، سجيني يقول لي: والله بعدين ليش ما جيت؟ زين. الأمر الثاني، الوقوف في الصف. يجي رجل دين أنت تبي يحضر، آخر صف منا وهناك، ورجل دين وراء 4 زواجات 5 زواجات، إذا ما يروح لهذا يزعل هذا. إذا تريده يوقف من أول للأخير، وروح هناك يوقف من أول للأخير، نص بنص، ساعتين ونص، رقد على كتابة أنفعلة، خلي يخدم الأمة وغيره يجي بارك. أمر آخر، الإصرار على الإنسان عندما يرغب في الانصراف من الزواج لتناول وجبة العشاء. وش مبرراته؟ خلاص الإنسان جاك وجبك بارك لك، رحم الله والديك، ما قصر، جزاك الله خير. أما تجبر الإنسان على أكل وتروح لذاك يقول: ها فلان آدمي متعشي عنده وإحنا ما يتعشى عندنا. مشكلة الناس ما تقدر تعادل الأمور بيناتهم، وإلا نسكر الباب من أوله ونقول: الله في أمان الله، بلا زواجات ولا هم يحزنون. فيكون الإنسان إذا يريد شيء يكون دقيق في أموره. بالأمس ارتحلوا الليلة ما قبل الشاب أو الحاج فؤاد الماجد، هذا المحب لأهل البيت، يعني كل كتاباته خطة، هو معاق لكن لم يترك القلم في رسم لوحات تدلل على عظمة أهل البيت. طلب الصلاة على محمد وآل محمد من أجلهم كالموجودة في الخارج. هذه اللوحة المعروضة له رغم أنه معاق. ليلة وفاته كان موجود في الجامع، صلى معنا، انتظر الجموع المصلين ينصرفون، ثم أمسك بي عند تقريبا قريب الصف الرابع، استوقفني وقال لي: عم السيد عندي مسألة. قلت له: تفضل. شوفوا لوين احنا رحنا، لوين ساءت أحوالنا، لوين اتدمرنا. قال لي: عم السيد بسألك سؤال، يجوز الواحد يسب ويلعن المرجع السيد الحيدري هنا؟ بينه وبين موتته يمكن 4-5 ساعات. قلت له: فؤاد. قال لي: نعم. قلت له السب واللعن حرام لأي إنسان كان على وجه الأرض، السب واللعن حرام، ما له مبرراته. كيف وهو من علماء مدرسة أهل البيت ومن مراجعها، وطالما ذب عن مدرسة أهل البيت وأهدافها وقيمها، فغرورقت عيناه بالدموع ثم انصرف وسجد في هذه الجهة. أنا خرجت طبعا صلاة الفجر، جاءنا خبر أن الرجل. أقول الأمور كذي، يعني إذا إحنا منصلح أوضاعنا إيش جاي ننتظر إحنا؟ يعني لولا سامع السب والشتم واللعن في مجالس وفي أماكن ومن أشخاص لما قالها، ولما جاء متحسرا، ولما غرورقت عيناه بالدموع أسفا وتحسرا على هالناس. الإمام الحسين عليه السلام يبكي يوم العاشوراء مو على نفسه ولا ما على ما يجري، ولكن على القوم أن يدخلوا النار بسببه، سبب قتله يعني. نفس الشيء، متى احنا شوي نرجع شوي؟ وين الطيبة؟ وين المحبة؟ وين التعاون؟ وين الصدق؟ كل حرقنا أوراقه بس ندور عثرات.